الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أهل الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا. فهذه المجالس الإخوة مقصودها أن نتذاكر في ما يتعلق بأسماء ربنا الحسنى، فنصل إلى شيء من تحقيق العبودية لله، ونصل إلى تلكم الدرجة العالية العظيمة، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه الدرجات العلى إلا بالعلم النافع. وأعظم هذا العلم إخوة العلم بالله، العلم بالله بأسمائه وصفاته وعظمته. فنتذاكر في كل مجلس ما يتيسر لنا من أسمائه الحسنى جل وعلا. قد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على هذا العلم الجليل. والعبرة الإخوة والشأن، كل الشأن أن نستشعر هذه الأسماء في حياتنا، في عباداتنا، في تعاملاتنا. نحن الآن نقرأ ونتذاكر، ولكن العبرة الإخوة أن نعمل حقيقة بهذه الأسماء. نسأل الله تعالى أن يعيننا. معنا في هذا اليوم اسم الله تعالى الحفيظ والحافظ. قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ. وهذا الوصف يتناول أمرين، وذكر هذين الأمرين. ولكن قبل أن نواصل قراءة كلام الشيخ، بالنسبة لمعنى الحافظ في اللغة فالمعنى واضح لا يحتاج إلى تفسير. فالحفظ ضد النسيان كما ذكر بعض أئمة اللغة، والحفظ قالوا هو مراعاة الشيء. لما لا تغفل عن شيء ولا تنساه فأنت ترعاه وتحافظ عليه وتحفظه، فهذا هو الحفظ. والحفيظ هذه الصيغة فعيل في اللغة، بمعنى ماذا هنا الإخوة؟ بمعنى فاعل أو مفعول؟ نعم، بمعنى فاعل. حفيظ هنا بمعنى فاعل، حفيظ بمعنى حافظ، لكن هذه الصيغة للمبالغة كما تعرفون. تأتي هذه الصيغة للمفعول وللفاعل بحسب السياق. إذا قلت الشيطان الرجيم، رجيم بمعنى ماذا؟ مرجوم، مفعول. ولكن هنا الحفيظ بمعنى الحافظ، كسميع وعليم وبصير، كلها بمعنى اسم الفاعل. واسم الله الحفيظ الإخوة في الحقيقة ما يغيب عن المسلم طرفة عين، لأن الإنسان إخوة إذا تأمل في الحياة التي يعيشها يجد أنه لا غنى له عن مسألة الحفظ. كيف ذلك؟ الإنسان مجبول ومفطور على حب وجوده والمحافظة على صحته وسلامته، أليس كذلك؟ شوف الناس سعيهم في هذه الدنيا، تجد جزءا كبيرا من تصرفات الناس وحياة الناس كلها تنصب في مسألة ماذا؟ الحفظ. هذا يحافظ على بدنه، وهذا يحافظ على رشاقته، وهذا يحافظ على ماله، وهذا يحافظ على قوته، وهذا يحافظ على علمه، وهذا يحافظ على عبادته، وهذا يحافظ على دعوته. ما تجد في هذه الدنيا تصرفا إلا وتدخل هذه المسألة مسألة الحفظ. فالحفظ يستغرق جزءا كبيرا من حياتك. الإنسان في هذه الدنيا يحصل أشياء، يحصل مثلا مالا، زوجة، ولدا، أهلا، ويحصل علما وإيمانا، فبعد ذلك ماذا يجب عليه أن يفعل؟ إذا حصل هذه الأشياء ثم ما راعاها وضيعها، خسر كل شيء، خسر كل شيء وكأنه ما حصل شيئا. فبعد التحصيل يأتي ماذا؟ الحفظ، والعبرة بالحفظ. فإذا ما حفظ هذه الأمور كأنه ما حصلها، وكأن سعيه ذهب سدى. ذلك تجد الإنسان ممكن أن يصل إلى مثلا مرتبة في العمل باجتهاد وسعي إلى أن يصل إليها، فإذا وصل إليها لا ينتهي الأمر، العمل والتعب يزداد عليه أكثر حتى يحافظ على مكانه. وهكذا المؤمن أيضا إذا وصل إلى مرتبة من الإيمان، طالب العلم إذا وصل إلى مرتبة من العلم، حفظ القرآن، ما يظنه خلاص انتهيت أنا حفظت القرآن، لا، الواجب عليك بعد حفظ القرآن أعظم وأعظم، أن تتعاهد هذا القرآن وإلا فلت عنك. كذلك لما تقرأ الكتب وتحفظ السنة، إذا ما ذاكرت العلم واجتهدت وحافظت عليه يذهب عنك. كم من الناس كان عندهم من العلوم لكن لما تخرج مثلا من الجامعة أو شيء انشغل بالدنيا ولم يذاكر إخوانه في مجالس العلم فذهب العلم عنه. فمسألة الحفظ الإخوة أمرها عظيم جدا في حياة الإنسان، بل العبرة في حياتك بحسب تحقيقك لهذا الأمر الحفظ. والحفظ الحقيقي إنما يكون ممن الإخوة؟ من الله جل وعلا، هو الحفيظ، هذا الحفظ الحقيقي. لأن هذه الأمور التي تعملها لأن تحفظ الأشياء في الدنيا كلها من باب الأسباب. لما تحفظ مثلا تحافظ على صحتك، تأكل أطعمة معينة، هذا سبب، ممكن في أي لحظة تموت، تصاب بمرض ممكن ما يكون خطيرا فيعطيك الطبيب دواء آخر خطأ، تأكل دواء وتموت، سبحان الله، وين الاجتهاد والعمل؟ راح. والإنسان يخوض في هذه الدنيا معرض لابتلاءات مخاطر مختلفة شتى في حياته. الإنسان يسوق سيارة غفلة واحدة وإذا به يفتح عينه في قبره، ما صراحة الدنيا، إبريق شاي ينصب على طفلك بدون ملاحظة، فممكن تسافر وتتعب. فمن الذي يحفظ لك دنياك ودينك وعلمك؟ الحفيظ جل وعلا، لأن الله تعالى هو رب كل شيء وبيده كل شيء ويملك كل شيء ويعلم كل شيء، فهو الحافظ الحقيقي، هو الحفيظ. فإذا أردت أن تعيش سعيدا، تحقق هدفك في هذه الحياة وتحفظ أمورك، وأهم شيء الدين العبادة، فعليك بأن تتعلق بالحفيظ جل وعلا، تسأل الله أن يحفظك ويحفظ إيمانك ويحفظ دينك. وإلا لو نسي الإنسان الحفيظ والحافظ انظر كيف يعيش الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من تعلق بشيء وكل إليه. فهذا الإنسان إذا تعلق بهذه الأسباب يظن أنها هي التي تحفظ وكل إليها. من وكل إلى مخلوق مخلوقات الله تعالى، مخلوق ضعيف عاجز، قد وكل إلى ضعف إلى عجز. لما يكلك الله تعالى إلى نفسك تقول: هذا العلم باجتهادي وتفكيري، وتغتر بنفسك وتعجب بنفسك، توكل إلى نفسك فتخذل وما توفق وما تشعر بطعم الإيمان ولا بخشية الله ولا بمحبة الله. لماذا؟ راجع نفسك، زكي نفسك وارجع إلى الحفيظ جل وعلا. فإذا هذه المسألة الإخوة مسألة يعني يحتاجها المسلم في كل حياته في كل شؤونه. ثم كذلك سنتعرف على المعاني الأخرى لهذه الكلمة. فبالفعل لا يغيب هذا الاسم عن المسلم طرفة عين إذا أراد كمال الإيمان وأراد السعادة في الدنيا والآخرة. قال: وهذا الوصف يتناول أمرين. طبعا هذان الاسمان دالان على أن الله موصوف بالحفظ، وهذا الوصف يتناول أمرين كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. وهو الحفيظ عليهم، وهو الحفيظ عليهم، يعني المعنى الأول الذي ذكره الشيخ هنا الحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها. وهو الحفيظ عليهم يعلم كل شيء. ثم ذكر المعنى الثاني ابن القيم قال: وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان. فالمعنى الثاني أن الله تعالى يحفظ مخلوقاته، يحفظ مخلوقاته ويحفظ عباده المؤمنين، يحفظهم في دينهم ودنياهم من كل شر من كل سوء. فهذا المعنى الثاني. فقال: وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان، كل أمر شاق وفيه عنت وعناء فالله تعالى يحفظهم منه. فتلاحظ أن الأول يعني يرجع إلى صفة العلم صفة ذاتية، والمعنى الثاني يعني يحفظ مخلوقاته وعباده فيرجع إلى صفة الفعل. نعم طيب، نأخذ المعنى الأول. قال: الحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها، وفي مقابل ذلك النسيان، وقد نزه الله نفسه عنه لكمال علمه وحفظه. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، لكمال حفظه جل وعلا وعلمه. وقال تعالى: قال علمها، لما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فشأنها محفوظ عند الله في كتاب لا يضل ربي. ثم نزه ربه عن يعني السهو والنسيان والضلال والخطأ: لا يضل ربي ولا ينسى. لا يتوهم من هذا الكتاب لأجل نقص في صفات الله وفي علمه وفي حفظه، لا، قال: لا يضل ربي ولا ينسى جل وعلا. وقال تعالى: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. الإنسان يعمل في هذه الدنيا أعمالا ويترك يعني يتناسى ما فعله وينسى ما قدمت يداه، لكن كل شيء محفوظ. قال: فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم. هذا المراد هنا الإخوة من هذا المعنى الأول، يحفظ بعلم كل شيء، وخاصة العبد كيف يتعبد بهذا؟ أن يستشعر أن الله تعالى يحفظ كل عمل، فتستشعر أن كل عمل تعمله ليس فقط يعني الله تعالى عليم به ويراك ويسمعك، بل يحفظه ويكتبه. هذا العمل يكتب يحفظ عند الله ولا ينسى أبدا. فهذا أمر لا شك أنه يبعث الإيمان في القلب. قال: فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتي ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذا المعنى الإخوة في غاية العظمة. ثم زد على هذا قال: وكل سبحانه ملائكة كراما كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسبحان الله هنا في هذه السورة، سورة الطارق، انظر إلى هذا القسم، الله يقسم على هذه الحقيقة: إن كل نفس، يعني ما من نفس إلا وعليها إيش؟ حافظ، يحفظ أعمالك. ملك عن اليمين وملك عن الشمال يحفظ أعمالك. وتأمل كيف أكد الله تعالى هذا الأمر، قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، إيش العلاقة بين الطارق الذي هو النجم الثاقب وبين إن كل نفس لما عليها حافظ؟ ما يا أخوة؟ نعم أحسنت. كما أن النجم الثاقب يحفظ الله تعالى به القرآن من الشياطين، تأمل إلى قوة الحفظ هنا، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يثقبه الله تعالى ويحرقه. فهذا القرآن محفوظ بقوة لما نزل من السماء، الله تعالى حفظه بهذه الشهب من النجم الثاقب، كما حفظ الله تعالى هذا القرآن بقوة، فكذلك يحفظ كل عمل. كما أن هذه الشهب ما جعلت الجن تسترق ولا حرفا واحدا، فكذلك حفظ الله تعالى لك وحفظ هؤلاء الملائكة شديد وعظيم، ما يفوتون ولا حرف واحد، إذا كان عليه جزاء ما يتركونه. فتأمل كيف جاء هذا التأكيد بهذه الآية الكونية في السماء: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا إخوة، هذا المعنى يعني إذا تقرر في النفس لا شك أنه يثمر التيقظ والخوف، وأن يحاسب الإنسان نفسه على كل صغيرة وكبيرة. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هذا الإخوة يجعل الإنسان يحافظ على إيمانه وعلى نفسه، وما يتكلم بكلمة ولا ينظر نظرة ولا يخطو خطوة إلا ويحاسب نفسه، كما قال بعض السلف، قال: رحم الله، إيش نسيت المقولة كانت على لساني وذهبت. المهم يعني كما كان بعض السلف يعني نعم يحاسب نفسه عند كل هم يهم به، ورحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تركه، أو كما قالوا: رحم الله عبدا وقف عند كل همه، عند كل هم يهم به يعمل شيء استشعر أن الله سيحفظ هذا العمل، فإن كان لله مضى فيه وإن كان لغيره تركه. فهذه الأعمال مكتوبة عند الله، والله تعالى غني عن الكتابة الإخوة، لكن لماذا جعل الملائكة يكتبون؟ يا أخوان ما الفائدة؟ نعم نعم، يعني إقامة الحجة على العباد، إقامة الحجة، تكون شهادة عليك يوم القيامة: فعلت كذا هذه صحيفتك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تحاسب نفسك بنفسك، كما قال الحسن البصري: عدا لك من جعلك حسيب نفسك.
شيخنا سؤال: وجعل نفسي مع سائق وشهيد، الشهيد هو أحد الكتبة ولا غيره؟
الله أعلم، هم ملك يعني سائق يسوقها وملك يشهد عليها ويقول: هذا ما لدي عتيد، يعني الكاتب يقول: هذا ما لدي عتيد حاضر. طيب، أيضا من فوائد كتابة الملائكة ماذا غير إقامة الحجة؟ نعم، زيادة التيقظ، زيادة التيقظ عند الإنسان، هذا من رحمة الله. فالإنسان نعم يتيقن أن الله يراه وأن الله يسمعه، لكن هكذا لضعف النفوس، النفوس جبلت على أن يتأثر بالمحسوسات والأمر القريب منه، فإذا قيل له إن هناك ملائكة حقيقة عن اليمين وعن الشمال، انظر في غاية القرب عليك، والله تعالى أقرب، لكن هؤلاء ملائكة أيضا، يستشعر الإنسان أنهم مخلوق، أنهم خلق مخلوقات الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فيعلمون ما تفعلون. فهذا يجعل الإنسان إخوة يعني يستحي منهم ويزداد تيقظه، كما قال بعض السلف إن معكم من لا يفارقونكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. ملائكة، إن معكم من لا يفارقونكم من ملائكة فاستحيوا منهم وأكرموهم. كيف تفعل معصية أنت الآن؟ لو كان أمامك واحد من علماء تستحي أن تفعل أمامه، ليس معصية لا، بل يعني حركة لا وزن لها، فما بالك بالملائكة الكرام الكاتبين، ما بالك بالله جل وعلا الحفيظ لأعمالك. كذلك هذا المعنى الإخوة، إذا استشعر الإنسان أن الله تعالى يحفظ كل أعماله، هذا المعنى نعم يولد الخوف والمراقبة والمحاسبة، كذلك أيضا يولد الطمأنينة في القلب، هذا المعنى يولد الطمأنينة في القلب. وإذا حصلت الطمأنينة في القلب والأمان، ينفتح على قلبك كل خير من الإخلاص والصدق مع الله، فاطمئن. الأعمال التي تعملها اعلم أن الله تعالى يكتبها، كتبها عنده، وكل الملائكة يكتبون، وقد حفظها عملا عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن والخلاص، إذن كل أعمالي مكتوبة، قلت سبحان الله ما أحد يسمعني مكتوبة عند الله، ما تضيع، كما قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم يشهده المقربون. يعني صحيفة أعمالك لما تموت توضع وين؟ في عليين، توضع في عليين، في مكان عالٍ في السماء السابعة في الجنة، يوضع كتاب أعمالك هناك، كتاب مرقوم. تأمل كيف قال مرقوم، الرقم في الثوب يعني هو النقش الذي لا يزال، كذلك مرقوم يعني مكتوب فيه، كتبت فيه الأعمال كتابة واضحة بينة لا تزال. اطمئن، كل عمل مكتوب. ثم الملائكة يشهدونه، يشهده المقربون، يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي، انظروا إلى صحيفته، صلى الليل وقام وصام وذكرني ودعا في سبيلي وجاهد في سبيلي، انظروا أعمال كنت تخفيها ما يدري عنها أحد، لكن اطمئن كل شيء مكتوب عند الله، حتى درجة خشوعك في الصلاة. شوف هذه حركة قلبك، هذه مرات تخشع 70%، مرات تخشع 60%، مرات تخشع 30%، مرات تخشع 90%، هذه مكتوبة عند الله. أنت كم خشعت في صلاتك اليوم؟ كل شيء من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، كل شيء مكتوب عند الله. فإذا كنت في صلاتك وازدت خشية لله، هكذا استشعرت الموت والآخرة وقلت هذه آخر صلاة أصليها، وقع في قلبك شيء من الخوف، ازداد خشوعك في الصلاة، هذا يكتب في هذه اللحظة، شيء يعني في غاية الدقة مكتوب عند الله. كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما، الله ما يزيد عليك السيئات أبدا، بل السيئة بمثلها. ولا يخاف هضما يعني يهضم من حسناتك عمل هكذا فات ما كتب الآن. فكل شيء مكتوب ومحفوظ عند الله تعالى. فهذا يجعل الإنسان إخوة يعني يستشعر هذا يعني هذا المعنى، ويعني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وتنتهز أي فرصة في العمل الصالح تعلم أنه محفوظ عند الله الحفيظ جل وعلا. إذا جلس مع والديك أي معاملة لطيفة يعني تدخل في قلوبهم السرور والفرح، تنوي بذلك يعني البر، بر الوالدين مكتوب عند الله. تجلس مع أولادك تنوي هذا الشيء مكتوب عند الله، كل شيء محفوظ. استشعر هذا الاسم في كل ثانية في حياتك أن كل شيء محفوظ عليك. طبعا الواحد منا إذا عرف أن هذا الشيء مثلا سيكتب، تخيل هذا في الدنيا الآن، قيل في الدنيا ترى الآن اليوم اختبار في الدوام، أول ما تدخل الدوام إلى أن تخرج منه ستصور بكاميرا في كل تحركاتك وكل أقوالك، وكل شيء سيسجل كأنها سيرتك الذاتية في العمل، كل شيء كل حركة وكل قول. وتقول لا يعني شيء محفوظ، ستتبدل أقوالك ستتبدل أفعالك كلها. لكن لما يعني تدخل هكذا وما في شيء محفوظ، ممكن نعم واحد يراقب كل شيء، الأمر هين ممكن يراني وينسى هذا الأمر، لكن شيء محفوظ قل لا خلاص هذا سيبقى. فتتقنهم وتحسنهم، فما بالك بحياتك أنت المسكين. نحن والله مساكين يا إخوة بها، مساكين إذا ما استشعرنا هذا الأمر، والله مساكين. كل شيء مدون مكتوب، ليس فقط يعلم، لا مكتوب. استشعر هذا الاسم الحفيظ الحافظ مكتوب عند الله ويحفظه، هذا شيء والله إخوة عظيم، يجعل الإنسان يراقب الله تعالى حق المراقبة. قال وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. الله أكبر. قال الثاني أنه تعالى الحافظ للمخلوقات، عرفنا المعنى الأول يرجع إلى العلم وحفظ هذه الأعمال، ثم المعنى الثاني يرجع إلى قدرة الله تعالى، قدرته جل وعلا وقوته أنه يحفظ المخلوقات. قال أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تدثر ولا تميد ولا يسقط شيء على شيء ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ذلك، كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، يحفظ سبحانه السماء أن تقع على الأرض. قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا حفظ للكون من الدمار والزوال بقدرته جل وعلا ورحمته. وتكفل سبحانه بحفظ كتابه العزيز، هذا حفظ لآياته الشرعية كما حفظ آياته الكونية. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يطوله تحريف ولا يلحقه تبديل ولا يغير فيه حرف، ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن كما هو، بقيت آياته كما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل. الله أكبر. فيستشعر العبد هذا المعنى الجليل أيضا، انظر إلى الكون تجده قائم على حفظ الله تعالى، ولولا حفظ الله لا ذهب هذا الكون، ذهبت هذه الكائنات. وتأمل هذا في المخلوقات، هذا شيء جميل يتأمله الإنسان، فيرى اسم الله الحفيظ في كل شيء، في كل شيء. انظر إلى السماوات كما ذكر هنا في الآيات، السماء رفعها بغير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما تسقط على الأرض، حفظها الله تعالى. انظر كيف الكواكب والنجوم والمجرات تدور وكل في فلك يسبحون، لكن حفظها من التصادم. لو أن نجم واحد خرج من مساره، خلاص هذا يصطدم بهذا وهذا يصطدم بهذا، ويحصل الدمار الشامل في الكون. فانظر إلى دقة حفظ الله تعالى بقدرته، وانظر إلى انظر إلى السماء، الغلاف الجوي هذا يحفظ الأرض، هذه طبقة الأوزون مثلا تحفظ الأرض من الإشعاعات الضارة التي تأتي من الفضاء ومن النجوم، هناك إشعاعات ضارة فهذه ترجعها، هذه الطبقات حفظ من الله تعالى للناس. انظر إلى كل شيء تجد فيه حفظ، هذه نسبة الأكسجين في الهواء، لو زادت تشعل فقط عود ثقاب تشتعل الدنيا كلها، حفظ من الله تعالى. انظر إلى القشر النبات، الله تعالى يقول والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف، هذا في سورة الرحمن يعني امتنان من الله أن جعل الحب عليه ماذا؟ عصف، يعني غلافه اليابس حتى ما يفسد. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما نصحهم تخزين السنابل والحبوب ماذا قال؟ فذروه في سنبله حتى يحفظ، هذا حفظ من الله تعالى له. انظر كيف الفواكه يكون عليها قشرة، حفظ من الله تعالى. انظر إلى جسمك، هذا الجلد طبقة الجلد حفظ من الله تعالى، تخيل إنسان بدون جلد، أعرف أحد إخواننا ولد له مولود بلا جلد، جلد رقيق جدا هكذا، كم تعب عليه في العمليات وكذا إلى أن تحسن. شوف نعمة من الله تعالى كم قد ما يشعر بها الإنسان، وإلا كيف هذا اللحم الذي بداخل جسمك، اللحم والدم والعظم كيف يحفظ إذا ما كان مثل هذه الطبقة السميكة في جسمك؟ بل انظر إلى نفسك من الداخل، الإنسان عبارة عن أخلاط وأمزجة متضادة، فيه الرطوبة وفيه اليبوسة، فيه الحرارة وفيه البرودة، لو طغى هذا على هذا لفسد الإنسان وراح الإنسان، لكن الله تعالى يحفظ هذا بمقدار معين، نسبة الدم كذا ونسبة كذا كذا ونسبة هذا كذا في الدم في الجسم وفي كذا. شوف الحمى تأتيك يكاد جسمك ينفجر إذا اشتدت عليك الحمى وتموت، الله تعالى يحفظ الإنسان. استشعر اسم الله تعالى الحفيظ في كل شيء، تفكر بالفعل في كل شيء ترى فيه شيء من الحفظ من قبل الله جل وعلا في كل مخلوق من مخلوقات الله. هذا الاسم والله ما يغيب عن بال المسلم لو تفكر بالفعل، ينظر إلى حفظ الله تعالى ورحمته في كل شيء. حتى لما تعطش، أنت لما تعطش العطش إيش؟ الإنسان بحاجة إلى شيء بارد ورطب وإلا ييبس، اترك الإنسان بلا ماء يموت، يجف جسمه يموت، فهذا إشارة إلى أنك تحتاج إلى شيء رطب حتى يعادل المعادلات في جسمك بين الرطوبة واليبوسة. العطش نعمة علامة على حفظ الله تعالى لك، فكل شيء في النهاية تجد أنه يرجع إلى هذا الاسم في مخلوقات الله تعالى الحفيظ جل وعلا. حتى الأشواك الآن نبات فيه شوك، لماذا؟ يحفظ نفسه من الأعداء، من أن يكسر ولا شيء. الحيوانات فيها قرون من حفظ الله لها، تدافع عن نفسها. وسبحان الله، انظر إلى الكائنات والحيوانات، تجد كل مخلوق الله تعالى أعطاه وسيلة يدفع بها عن نفسه، يحفظ بها نفسه سبحان الله. وتفكر هذا بحر لا ساحل له في مخلوقات الله وفي الكائنات. لكن هنا الإخوة ذكر أن هذا المعنى ينقسم إلى معنيين، قالوا من معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وحفظه لهم نوعان عام وخاص. حفظ الله للإنسان حفظ عام حفظ خاص. الحفظ العام تكلمنا عنه الآن، يحفظك، يحفظ جسمك، يحفظ صحتك. طيب قال فالعام حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات، وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا حفظ عام، لما الله تعالى خلق لنا الطعام والشراب وهذا الهواء كله لحفظنا، حفظ أجسامنا حتى تبقى هذه الأجسام. قال وحفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار، شوف جلب الخير ودفع الشر عنا، وحفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر بني الحيوانات وغيرها. وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونه بأمر الله، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. فالملائكة أيضا كما يكتبون، هناك ملائكة أيضا يحفظونك، له معقبات أن يتعاقبون، يأتي ملك ثم يأتي آخر على حفظ الإنسان. سبحان الله، شوف كيف أنت الإنسان ما أكرمك، كيف الله كرمك، اجعل حرس. شوف الملك، تخيل الملك عنده جنود وحرس، أنت حرسك من؟ ملائكة الله. شوف هذه الكرامة، ثم تعصي الله ما تستحي من ربك، الله يحفظك بملائكته. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قالوا أمامه ملك ومن خلفه ملك. قال يحفظونه من أمر الله، يحفظونه، وهذا الحفظ لإخوة هو من أمر الله، الله هو الذي أمر بأن تحفظ، فهذه صفة، يحفظونه ومن أمر الله، لا يتعلق بيحفظونه، وإنما هو صفة للمعقبات أنهم هم من أمر الله، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الملائكة المعقبات حفظها من أمر الله، الله هو الذي أمر بهذا رحمة منه جل وعلا. قال والخاص، هذا هو يعني الحفظ الخاص، هذا الذي نركز عليه، حفظه لأوليائه إضافة إلى ما تقدم بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة، فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه، لأن الله تعالى علق حكم الدفاع بوصف الإيمان، يدافع عمن، ما قال عن زيد وعمر فلان وفلان، لا، علقوا بوصف. والقاعدة التي تعرفونها في التفسير أن الحكم إذا علق على وصف فنصيب العبد من هذا الحكم بحسب نصيبه من الوصف، بحسب تحقيقه الوصف. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كلما كان الإيمان قويا عظيما كان الدفاع عظيما. وانظر هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 300,000 في بدر ينتصرون، يدافع عن الذين آمنوا. شوف كيف حفظ أولياءه، يحفظهم من أعدائهم. انظر إلى غار ثور، كيف يعني اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمين لرآنا، من الغار فتحة هكذا. رحنا مع بعض الإخوة مرة العمرة وركبنا دخلنا الغار، هذا شيء عجيب الإخوة والله، فقط ليس من باب التعبد، ها التعبد بدعة يكون، لكن باب الاستطلاع، تمشي في الجبل ساعة كاملة، أرجلنا بدأت تتنافض لما وصلنا للقمة، فإذا بغار عجيب، يعني فتحة تدخلها وفتحة أمامك، فتحة عن من خلفك وفتحة عن يمينك، كل مفتوح على بعضه. بالفعل لو أن أحد فقط هكذا نزل رأسه وشاف تحت يرى أحدا جالس في الغار، سبحان الله، كان حفظ من الله تعالى. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، حفظ من الله تعالى، يحفظ أولياءه. وهكذا حفظ الله تعالى أولياءه. حفظ إبراهيم لما ألقي في النار، كيف نار تحرق، يحفظه الله الحفيظ جل وعلا. ذكر ابن رجب في حديث احفظ الله يحفظ، قال من عجيب حفظ الله لأوليائه أن يسخر الكائنات الحيوانات المؤذية لحفظهم، كما ثبت هذا في قصة سفينة، هذه قصة ثابتة، لما سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب سفينة وانكسرت بهم السفينة فتعلق بخشبة وألقتهم على جزيرة أو على مكان فيه أسود، فجاءه أسد فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بطاقة الشخصية تعريف يعرف بنفسه، أنا سفينة مولى رسول الله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الأسد ودله مشى بجانبه دله على الطريق، ثم أخذ يهمهم كأنه يودعه، كيف حفظه الله. والعكس إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، إذا ما تحفظ الله تعالى الله تعالى قد يسلط عليك أقرب الناس إليك أهلك وزوجتك وأولادك، سبحان الله، فاحفظ الله يحفظك. ولهذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، تريد هذا الحفظ الخاص بحسب حفظك لله، كيف تحفظ الله؟ قال رواه أحمد والترمذي قال أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها، يحفظك الله يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله. وأعظم شيء الإخوة أن يحفظك الله تعالى في دينك في إيمانك، القلوب الإخوة تتقلب، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، انظر كيف يسأل الله الحفظ أن يحفظ الله في قلبه أولا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا الله تعالى من رحمته أنه لا يضيع يعني إيمان عبده، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وأيضا يؤخذ من هذه الآية أن الله تعالى ما يضيع إيمان العبد، فالعبد إذا أقبل على الله يريد الخير يريد درجات العلا يريد الإحسان الله تعالى يوفقه ويحفظه، وما يؤتى العبد والله إلا من قبل نفسه. فهكذا الله تعالى يحفظ أولياءه. وهنا ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث يعني صور لهذا، قال يعني هذا عالم جاوز 100 من عمره فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب عاتب أولاده، شيبة كبير يثب وثبة شديدة ممكن يسقط مسكين يتكسر ويموت، فقال لأولاده لما عاتبوه قال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، هذه جوارح حفظناها في حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، فمن حفظ الله تعالى في شبابه في صغر حفظ الله في كبره. وعكسه بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وانت انظر إلى العلماء الكبار، انظر إلى الشيخ الألباني رحمه الله، يعني قبيل وفاة بأيام كان يكتب ويعني ليس بيده ما كان يستطيع، لكن يملي عليهم رحمه الله، حتى في يعني قبيل أن يموت بلحظات كان يعني وهو يعني في الغيبوبة كان يقول أحضروا المجلد كذا من سنن أبي داود، عاش على السنة ومات على السنة، الله أكبر. وما تجد العلماء أبدا يصيبهم الخرف والضعف في آخر حياتهم أبدا. الشيخ بن باز رحمه الله انظر إلى قوته وعمره فوق 80 ويفتي ويخرج من بيته ويفتي إلى في مع يعني الكتبة ويملي يرجع ينام قليلا محاضرات في المساء والصباح وقيام ليل هكذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته نعم أصيب بالسرطان، لكن حتى مع إصابة المرض الطبيب الذي معه كان يقول أنا أتعجب من هذا أتعجب من هذا، وهو في المستشفى في بعيدا عن مكة يقول أنا تعودت أن ألقي الدرس رمضان في الحرم فنقل في آخر حياته إلى الحرم وهو يدرس في غرفة في الحرم ميكروفون وهو نائم على السرير ويدرس صوته يتقطع لكن يدرس ويعلم الناس في آخر حياته في العشر الأواخر حفظه الله تعالى كما حفظ الله حفظه الله. وهكذا يعني العلماء الكبار من كان مع كتاب الله حافظ القرآن الذي يقوم به أنا ليل وطراف النهار ما يصاب بضعف في جسمه وفي بدنه كما كنت تقوم على هذه الرجل ما يمكن أن يخذلك الله تعالى وتصاب بآلام في قدمك وفي ركبتك. اتعب الآن في شبابك قم على هذه الركبة وكأنك يعني تقوم وتتكسر هذه الركبة لأجل الله في قيام الليل ثق تماما أن الله تعالى سيحفظك بل يحفظ أولادك بسبب حفظك لله كما قال الله تعالى في سورة الكهف قال وكان أبوهما صالحا فحفظ الله تعالى أموالهما بسبب صلاح بهما. حتى كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لابنه سأزيد في صلاتي لأجلك نعم رجاء أن يحفظني الله تعالى فيك. وتلا هذه الآية سبحان الله. وقال ابن المنكدر رحمه الله قال إن الله يحفظ بالرجل الصالح ولده ولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. الله تعالى يحفظ البلاد بسبب الصالحين المصلحين الذين يحفظون حدود الله كما قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كيف يحفظ الله القرى بسبب هؤلاء الحافظون حدود الله القائمون عليها المراقبون ويأمرون وينهون. فهذا من حفظ الله تعالى لأوليائه. انظر كيف يوسف عليه الصلاة والسلام حفظه الله تعالى من المعصية مع توفر كل الدواعي للمعصية والزنا تم كيف حفظه الله. لماذا حفظ الله؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إيش؟ إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين لما أخلص لله أخلصه الله لنفسه وحفظه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. شوف التفت إلى الحفيظ أنا ما أحفظ نفسي بنفسي لا ما أحفظ نفسي والله من المعاصي بقوتي أنا لا ما تغتر تقول لا أنا ما يمكن أن أزني أنا شيخ وأنا طالب علم أنا أزني ما تدري قد تفتتن. عليك باللجوء إلى الله أن يحفظك الله تعالى ولا ما تدري تزل زلة في الزنا في الربا في محرم في معصية. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف الحفيظ؟ فالإنسان إخوة إذا استشعر هذا أن الله هو الذي يحفظه يحفظ إيمانه يحفظ دينه عليه أن يلجأ إلى الله يفتقر إلى الله يتذلل لله أن يحفظه يحفظ عليه علمه يحفظ القرآن الذي في صدره ويجتهد في هذا ويتوكل على الله. قال وقد مدح الله عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه إذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصان. توحيد الله 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 في التوحيد الإخوة أن تحفظ التوحيد. ونقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله في الفوائد هنا بتحقيق الشيخ علي حسن صفحة 42 يقول ابن القيم رحمه الله التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة. شوف تلحظ بعينك ينقص توحيدك. اللحظة واللفظة والشهوة الخفية من الرياء وحب الدنيا والعجب بالنفس والحسد، كل هذه أمور تخدش التوحيد. قال فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، إلى آخر كلامه. فالشاهد أنك لا تتساهل في موضوع التوحيد، أمر عظيم الإخوة. خلاص أنا موحد توحيدي محفوظ، بل انظر الشريعة كيف جاءت لحفظ التوحيد. هذه ورقة قديمة كان بعض الإخوان يعني رتبها، شجرة أبواب كتاب التوحيد لما كنا ندرس كتاب التوحيد. فانظر كيف الله تعالى حفظ يعني التوحيد لما سد ذرائع الشرك، بل سبحان الله يعني باب سد الذرائع في الشريعة كلها يدخل في اسم الله الحفيظ، أليس كذلك؟ سد الذرائع كلها يعني الطرق التي توصل إلى المحرم. لماذا الله تعالى يحرم هذه الأمور؟ قد تكون أمور في البداية مباحة لكن يحرمها الله، لماذا؟ لأنها ستوصل إلى الحرام. إذن الله تعالى يحفظ دينك، يحفظك من أن تقع في الحرام، فيحرم عليك وسائل الحرام. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، كفر بني آدم بسبب الغلو في الصالحين، التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، الغلو في قبور الصالحين، حماية المصطفى جناب التوحيد في الأفعال والألفاظ، ما جاء في المصورين، كل هذا الحفظ جناب التوحيد، تصوير في مضاهاة لخلق الله. تأمل أيضا إلى الأمور التي تنافي التوحيد. لما حذرنا الله تعالى من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، من الرياء، من لبس الحلقة والخيط والرقى الشركية والتمائم والتطير وكلها أمور شركية، إذا استرسل مع العبد قد والعياذ بالله يعني ينتقل من الشرك الأصغر إلى الأكبر. وحتى يعني أبواب تخدش في كمال التوحيد، من لم يقنع بالحلف بالله تقول والله ثم لا يقبل قولك، أين توحيد الله؟ أين تعظيم الله في قلبك؟ كثرة الحلف أين تعظيم الله؟ باب ذمة الله، الإقسام على الله، لا يرد من سأل بالله. كيف واحد يسألك بالله ثم ترده؟ طبعا هذا له تفاصيل لكن بالإجمال نمر عليها. باب السلام على الله، ما يليق تقول السلام على الله، الله هو السلام، هذا كله يخدش التوحيد. اللهم اغفر لي إن شئت، الله تعالى لا مكره له حتى تقول إن شئت. باب سب الدهر، باب سب الريح، باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الأمن من مكر الله، هذه كلها أمور تخدش في كمال التوحيد. يعني تأمل كيف الله تعالى حفظ لنا يعني التوحيد وجناب التوحيد. وهكذا العبد الإخوة يحفظ توحيد الله تعالى، يتعلم التوحيد حق التعلم، وأي شيء في تعلق القلب بغير الله يحب هذا الشيء لذاته ويرضى لأجله ويسخط لأجله كن قد خدش شيئا من توحيده بلا شك. قال وحفظ شعائر الإسلام ولا سيما الصلاة. الصلاة الآن الحفيظ لما تستشعر هذا الأمر وأن حفظ الله تعالى لك بحسب حفظك لدين الله ستكون حافظا لكل عمل تعمله، تقول كيف يعني أفعل هذا العمل على الوجه الأكمل بحيث أني أكون حفيظا على هذا العمل، لكل أواب حفيظ على كل عمل، التوحيد الصلاة، هكذا تكون حفيظا على صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرجع من البكاء، كيف يصلي يقوم وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، كيف حفيظ على أعماله، كل آية ما يفوتها ممكن أن تخشع فيها وتناجي ربك بها يقف معها حفيظ. ذات يوم نظر إلى خميصة فيها أعلام نظرة واحدة، ثم بعد الصلاة شوف كيف الذي يحافظ على صلاته وعلى دينه، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم واتوني بأن بجانية أبي الجهم فإنها لا تني آنفا عن صلاتي. نحن الآن قد نصلي ويشغلنا الموبايل مرة ويشغلنا هذا مرة ويشغلنا الفكر في كذا مرة ونسترسل، ويقع الإنسان يلدغ من نفس الجحر مرتين وثلاث وأربع. أين المحافظة على دينك؟ حافظ على صلاتك، إذا عرفت الخلل يدخل عليك من هذا الباب سده، كن حفيظا على أعمالك، غدا هذه الأعمال ستراها عند الله مكتوبة عند الله. ابن المسيب رحمه الله قال ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، 30 سنة يأتي قبل المؤذن. والأعمش رحمه الله يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام 70 سنة. كيف يحافظون على الصلاة، يحافظ على الخشوع فيها هكذا. كذلك هنا قال قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لما تحافظ على أعمال البر. قال وحفظ السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تحفظ سمعك وبصرك، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى، فتحفظ بطنك تحفظ بصرك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه أضمن له الجنة. تحفظ لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تكون يعني ذكارا لله شكارا لله، كل شيء مكتوب عند الله. بل بعض السلف مر معنا هذه بعض الآثار في اسم الله السميع والبصير، أنه نظر ذات يوم إلى بناء مرتفع فكان بجانبه يعني أخله في الله، فقال يعني غض بصرك، لماذا تنظر، لماذا تمد عينك إلى هذا، يعني نظر إلى شيء مباح، برج عالي مثلا، بناء مزخرف، لكن حتى ما تعلق قلبك به. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني هذه الحواس الإخوة نحفظها، يعني تستخدمها فيما ينفعك من حسن إسلام تركه ما لا يعني. لماذا تنظر الله إيش مكتوب في الشارع، إيش هذه اللافتة، إيش هذا المحل، كل محل لازم تقرأ إيش هذا المحل وإيش يبيع وإيش كذا، لا أخي أنت الذي تحتاجه، وإلا خليك تحفظ بصرك تحفظ سمعك ما تشتت، إذا شتت بصرك وسمعك شتت قلبك، فاحفظ سمعك وبصرك ولسانك ومخالطتك مع الناس، كن حفيظا على أعمالك ومعاملاتك. قال وحفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى غير ذلك مما أمر الله عباده بحفظه وجعل ثوابهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. واليمين احفظوا أيمانكم، كذلك الله تعالى يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة تحفظ زوجها إذا غاب عنها ما تخونه، ثم تحفظ زوجها تعينه على عبادة الله، تتعامل معه ب يعني الاحترام وبالطاعة، ما يعني تكون فوقه وكأنها القوامة عليه، لا، تكون امرأة مطيعة حافظة لزوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب خاصة إذا غاب، وتأمل القلب بما حفظ الله يعني بسبب حفظ الله، فهذا ليس من أنفسهن وإنما هو بتوفيق الله. فالمرأة التي تحفظ زوجها وتكون مطيعة له تسمعه وما تؤذيه وما تدخل عليه يعني الغم والهم في حياته، توفر له السكينة، ولو أنه انتقص شيء من حقها تصبر وترضى تعامله معاملة طيبة، فهذه امرأة تعمل هذا بسبب إيش؟ بسبب حفظ الله لها بما حفظ الله، الله يحفظها ويوفقها لهذا. قال ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أموره إلا الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الفعل رحمة من الله تعالى، أساس هذا الحفظ رحمة من الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي الباطن، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لأن الشيطان يأتيك من هذه الجهات كلها كما أقسم في القرآن: لآتينهم بين أيديهم وخلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم، إلى الحفظ من كل مكان. وهكذا يعني أدعية كثيرة: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهكذا: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة. فتسأل الله أن يحفظك في دينك. وهكذا الله تعالى يحفظ إيمانك إذا أقبلت على الله، أطعت الله، ابتعدت عن المعاصي، أقبلت على العلم النافع، الله تعالى يحفظ لك إيمانك ويحفظ قلبك. تتضرع إلى الله تعالى بهذه الأدعية فهذا أعظم شيء، لأن الله تعالى هو الذي يقلب القلوب، قلوب بيده بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا سبيل لك إلى الحفظ إلا بالدعاء. الدعاء أعظم الأسباب للحفظ. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا، ويعني كلام الغزالي هنا نفس ما سبق: الذي يحفظ جوارحه قلبه، يحفظ دينه عن الشهوات والشهوة والغرور. كذلك هنا أثر نسيت أن أذكره، يعني قال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والرياسة حتى ييسر له. أصبح تاجر الآن ولا عند مال، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار يفتتن. فيصرفه الله عنه فيظل يتطير ويقول: سبقني فلان وسبقني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. يعني حفظ الله، أنت ما تدري، قد ما توفق لهذا الشيء الذي تسعى له، لأن الله يحفظك، يعلم أنك إذا وصلت إليه ستفتتن. فاعلم أن ما دمت يعني مستقيما على طاعة الله، متذللا لله، مفتقرا لله أن يحفظك، فكل أمرك إلى الله والله تعالى يحفظك. نسأل الله تعالى أن يحفظنا في ديننا ودنيانا، في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.